بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبي الرحمة وهادي الأمة محمد وآله الطاهرين، عن مجاهد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد فاطمة عليها السلام، فقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إن الحديث عن الزهراء فاطمة سلام الله عليها حديث واسع وخطير، فالزهراء شخصية متعددة الجوانب، مترامية الأبعاد، عميقة الأغوار، فهي المرأة الوحيدة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها سيدة نساء العالمين، كما في الحديث الصحيح المروي في كتب الشيعة والسنة أجمعين. ولا تعني جملة سيدة نساء العالمين إلا أنها القدوة العليا والمثل الأسمى التي يجب أن تقتدي بها المرأة المسلمة في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. ولقد كانت الزهراء حقا تلك القدوة الكاملة، وذلك المثل الأعلى للمرأة التي يريدها الإسلام. فالإسلام يريد امرأة تأخذ مكانها الطبيعي في هيكل المجتمع الإسلامي. إن الإسلام يريد امرأة تؤدي دورها الموضوعي الصحيح في مسيرة الأمة الإسلامية، يريد عضوة نافعة في الهيئة الاجتماعية، يريد مؤمنة مجاهدة، يريد أما تدرك مسؤوليتها كمربية لأجيال ومخرجة لأبطال، يريد ابنة تشارك أباها في حلو الحياة ومرها بصبر واستقامة وتحفظ شرفه وشخصيته، يريد زوجة وفية تتحمل مسؤوليات الزوجية وتشاطر زوجها أعباء العيش وتقاسمه هموم الأيام، يريد جارة تحترم جاراتها ولا تتجاوز على حقوقهن ولا تلحق بهن ضررا ولا أذى، وبالتالي يريد المرأة المسلمة المؤمنة القانتة الصادقة الصابرة الخاشعة الصائمة الحافظة الذاكرة لله في كل حين، كما يقول تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد كانت فاطمة الزهراء عليها السلام حقا المثل الأعلى للمرأة المسلمة المؤمنة القانتة الصادقة الصابرة الخاشعة الصائمة الحافظة الذاكرة لله في كل حين. من هنا يكون الحديث عن فاطمة الزهراء في كل وقت وزمان حديثا مفيدا وممتعا وبناء. ومن هنا يشكل تاريخ هذه الصديقة الطاهرة جزءا هاما من تاريخ الإسلام الشامخ العظيم، لأنها أسهمت بخلقها وسلوكها ومواقفها وكلماتها وبتربيتها لأبناء كرام كالإمامين العظيمين صبطي رسول الله الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، ولبنات كريمات كزينب بطلة الطف وحاملة مشعل الثورة الحسينية. لقد أسهمت بكل هذا في إرساء دعائم الرسالة الإسلامية وترسيخ أسسها ودفع عجلتها إلى الأمام وحفظ جذوتها إلى الأبد. لقد ولدت الزهراء سلام الله عليها بعد المبعث النبوي الشريف بخمسة أعوام على أصح الروايات وأتقنها، ولكنها ومع أنها فقدت أمها بعد أقل من خمسة أعوام من ولادتها حلت محل أمها السيدة خديجة بنت خويلد في مساعدة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتخفيف عن آلامه والذب عنه ودفع الأذى عن وجوده الشريف، تماما كما كانت خديجة سلام الله عليها تفعل ذلك مع رسول الله يوم جهر بدعوته وواجه معارضة المشركين وأذاهم. يقول التاريخ: ربما حضرت فاطمة سلام الله عليها في المسجد الحرام فرأت أباها جالسا في حجر إسماعيل يتلو القرآن، وترى بعض المشركين يوصلون إليه أنواع الأذى ويحاربونه محاربة نفسية شديدة، فكانت فاطمة تذب عن أبيها بلسانها ومقالها. وقد حضرت يوما فنظرت إلى بعض المشركين وهو يفرغ سلى الناقة على ظهر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد عند الكعبة، فمسحت ذلك عن ظهر أبيها وثيابه ووسعتهم ذما وقدحا. وربما أخبرت أباها رسول الله ببعض مؤامرات المشركين الدنيئة، وقد سمعتهم يتذاكرون فيما بينهم في ذلك عند الحجر في منتداهم، فيتجنبهم رسول الله ويسلم من أذاهم بفضل إخبارها. وطالما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل البيت وقد ألقى المشركون بالتراب أو الرماد على رأسه المبارك، فتقوم فاطمة وهي آنذاك في السابعة أو الثامنة أو التاسعة من عمرها فتغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجليه وتنظف ثيابه، وربما بكت لما رأت بوالدها من التعب والإرهاق، فتخفف بهذه العناية وبهذه المواساة التي كانت تشبه إلى حد كبير مواساة وعناية أمها خديجة عن الآلام الثقيلة التي حملها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم مدى ما يترك هذه المواقف في نفسية صاحب الرسالة والدعوة الذي يجد قلبا رحيما ويدا حانية في بيته وهو يواجه خارج البيت تلك القلوب القاسية وتلك الأفئدة المتحجرة وتلك المواقف الدنيئة وتلك المعاملة الخشنة الجاهلة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كلما واجه هذا الحنان والعطف والرحمة والاستقامة من ابنته فاطمة وهو يطوي أقصى المراحل في مسيرة الدعوة الإسلامية قال مادحا لها فداها أبوها. ولما حُصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب 3 أعوام وأشهرا شاركته الزهراء سلام الله عليها في هذا الحصار وشاطرته تحمل أعبائه وهي في كمال وعيها وإدراكها للأمور، كما أنها عند هجرة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة في تلك الظروف الحرجة بقيت في مكة مع بقية الفواطم لتغطي كما فعل علي بن أبي طالب على خروج والدها من البيت وهجرته ليسلم صاحب الرسالة برسالته ولا تناله أيدي الأعداء الألداء. وكلنا نعلم عظمة الخطر الذي كان يحدق ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك وفيها ابنته، فقد كان قد اجتمع 40 رجلا من جلاوزة قريش وطوقوا بيت رسول الله يريدون الهجوم عليه ليقتلوه في بيته أمام أعين ابنته في منتصف الليل، وبقيت السيدة فاطمة في البيت طيلة تلك الليلة الرهيبة صابرة صامدة ثابتة وهي تعلم خشونة المشركين وتعلم ضراوتهم وجفاف خلقهم. وأخيرا نجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين وانقضت تلك الليلة الرهيبة بكل مخاوفها وأخطارها. ثم خرج علي عليه السلام بعد 3 أيام بفاطمة الزهراء وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير إلى المدينة، ولحقهم العدو للحيلولة دون الهجرة، وكادت أن تقع كارثة لولا حفظ الله وعنايته. فقد وصل علي عليه السلام بفاطمة وغيرها إلى المدينة بعد رحلة شاقة أرهقته وأرهقت من معه من النسوة. وهكذا طوت الزهراء الفترة المكية من حياتها والتي كانت تشكل نصف سنوات عمرها المبارك، وعاصرت وعايشت أهم حوادث ومشاكل الدعوة الإسلامية وتعرضت لمتاعب كثيرة في سبيل الرسالة جنبا إلى جنب مع أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي معركة أحد يوم وقع الهجوم المباغت من جانب الأعداء بقيادة خالد بن الوليد على المسلمين بعد أن تخلى الرماة عن الثغرة التي في الجبل وقتل من قتل من أصحاب رسول الله بغتة، وأصيب رسول الله بحجر انكسرت منه جبهته الشريفة وحجر أصاب فمه الشريف وانكسرت منه ثناياه، وصاح إبليس قتل محمد وانهزم بقية المسلمين، وسمعت العوائل بالمدينة بهذه الواقعة المأساوية، فخرجت صفية بنت عبد المطلب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله إلى أحد وصاحت فاطمة ووضعت يده من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ففي الدر المنثور للسيوطي أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ويطعمون الطعام على حبه قال ابن عباس نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله. وبعد كل هذا وذاك، فإن فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي من آل محمد، وهم علي وفاطمة والحسنان. ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل المجلد السادس صفحة 323 روى بسنده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: ائتيني بزوجك وابنيك. فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا، ثم وضع يده عليهم وقال: اللهم إن هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد. فتقول أم سلمة: ورفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه رسول الله من يدي وقال: إنك على خير. وقد روى هذا الحديث الطحاوي في مشكل الآثار، والمتقي الهندي في كنز العمال، والسيوطي في ذيل آية التطهير، وهي التي باهل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبزوجها علي وابنيها الحسن والحسين نصارى نجران. ففي صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة لما نزلت هذه الآية، أي قوله: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقد روى الترمذي في صحيحه، وأحمد بن حنبل في مسنده، والسيوطي في تفسير آية المباهلة من الدر المنثور هذا الحديث. كما أنها سلام الله عليها ممن نزلت فيها آية المودة من سورة الشورى، وهي قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ففي الدر المنثور السيوطي في تفسير هذه الآية لما نزلت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداها، أي الحسن والحسين. وهي من جملة من قال عنهم رسول الله: أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم. ففي صحيح الترمذي عن زيد بن أرقم قال رسول الله لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم. وقد روى مثل هذا الحديث المتقي الهندي في كنز العمال، وابن حبان في صحيحه، وابن ماجه في صحيحه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال: هذا حديث حسن. كما رواه السيوطي في الدر المنثور عند قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكة انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار، وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها، ومنع إرثها، وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة وتتذكر فراقي أخرى وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة فعند ذلك يؤنسها الله تعالى بالملائكة فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وعن ابن عباس أيضا قال لما حضرت رسول الله الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته فقيل له يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي، كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي. فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبكين يا بني. فقالت لست أبكي لما يصنع بي من بعدك، ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله. فقال لها أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي. أجل، لقد قضت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهيدة بعد أن لحقها عناء كبير يتصدع منه الجبال بعد والدها الكريم. وقد ارتجت مدينة الرسول بالبكاء من الرجال والنساء كيوم قبض فيه رسول الله ودفنت سلام الله عليها ليلا بناء على وصيتها لكي لا يحضرها من ألحق بها كل ذلك العناء. وكان يوم وفاتها يوما عظيما على المسلمين، ولا تزال ذكراها وما رافق حياتها تؤلم كل ضمير حي ينشد العدالة والحق. إن فاطمة سلام الله عليها خير قدوة لنساء المسلمين في هذا العصر وفي هذا الزمن، في خلقها وسلوكها وجهادها وتقواها. ولهذا جعل الإمام الخميني إمام الأمة وزعيم الثورة الإسلامية يوم ميلادها يوم المرأة، لأن فيها وفي حياتها خير عبر ودروس للمرأة المسلمة في كل زمان ومكان. فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم رحلت شهيدة ويوم تبعث بين يدي ربها. وجعلنا الله من المقتدين بأثرها والمقتفين لخطواتها. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.